بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: فقد ظهر مما ذكرنا الفرق، ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب والجد، لأجل الفرق بين كل واحد منهم حجة، وبين كون كل واحد منهم نائبا. الأب والجد هذا له الولاية حجة، فحينئذ لا مانع من المزاحمة، بينما الفقيه لا، نائب هذا، ومزاحمته كما قال مزاحمة المن المنوب عنه في الحقيقة، وهي غير جائزة. وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين، الفقهاء المتعددون كالوكلاء المتعددين عن الإمام عليه السلام، عن الشخص. ومن الواضح أنه في الوكلاء ماكو مانع من المزاحمة، مجرد أن وكيل باني على هذا التصرف اللي هو داخل في ضمن وكالته، هذا ما يمنع من ماذا؟ من أن آخر يأتي ويقوم بذلك الفعل، ويقوم بذلك التصرف، وإن كان هذا باني على الاتيان به، مهيئ مقدمات كلها، بالرغم من هذا يجوز للآخر الاتيان بذلك التصرف. نعم، إذا صدر منه التصرف لا يجوز للوكيل الآخر أن ماذا؟ أن يزاحمه فيه. قال: في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول، ويندفع ياه هذا التوهم بأن الوكلاء إذا فرضي وكلاء إلى آخره. حاصل دفع المصنف يقول بأنه الوكلاء نفسه، نفس الوكلاء، مثال الوكلاء، يقول هو الوكلاء تارة نفترض أنهم وكلاء عن الشخص في نفس التصرف وفي نفس الفعل، لا في مقدمات الفعل. وكيل عنا في البيع، ذاك هم وكيل عنا في البيع، وواضح انه ما دام هذا ما بيع يجوز لذاك ماذا؟ ان يبيع، لانه هو وكيل ماذون في البيع من قبل الموكل، فيجوز له ان يبيع، يجوز له ان، وهكذا سائر التصرفات. هاي حاله، يقول في هيك حاله نلتزم بان الوكلاء لا مانع من المزاحمه فيما بينهم، يجوز لاحدهم ان يزاحم الاخر قبل ان يصدر البيع من الاخر. واما اذا فرضنا ان الوكيل ليس وكيلا في الفعل فقط، وانما هو وكيل فيه وفي مقدماته، وفي مقدماته، واضح. هو هذا المعنى اللي كان يقول المصنف من أنه يكون تصرفه كتصرف الوكيل، تصرفه كتصرف الوكيل، كتصرف الموكل. يقول في هيك حالة نمنع من جواز ماذا؟ من جواز المزاحمة حتى في الوكلاء، حتى في الوكلاء في هيك حالة نمنع من ماذا؟ من جواز المزاحمة فيما إذا كان الوكيل مو فقط وكيل في نفس الفعل والتصرف، واضح، وإنما هو وكيل فيه وفي ماذا؟ وفي مقدماته. إذا كان وكيلا فيه وفي مقدماته بحيث يكون تصرفه كتصرف الموكل، إقدامه كإقدام الموكل، واضح. في هيك حالة نمنع من جواز المزاحمة. ليش؟ لماذا يمنع المصنف من جواز المزاحمة؟ يقول باعتبار أن نفس دليل التوكيل قطعا هو ما يشمل صورة مزاحمة الموكل. يعني إنه واحد يقول له التوكيل عني في القيام بهذا الأمر، هل يفهم من هذا الدليل أن ذاك الوكيل يجوز أن يزاحم نفس الموكل؟ ما يفهم منه هذا، واضح؟ ما يشمل مزاحمة نفسها من نفس الموكل. فإذا ما شمل مزاحمة نفس الموكل، نجي نقول هذا الوكيل إذا كان وكيلا عن الموكل في كل الأمور، بحيث تصرفك تصرف الموكل، اقدامك اقدام الموكل، مقدمات اللي هيئها كأن الموكل هيئ المقدمات للقيام بذاك التصرف، فلا يجوز للوكيل الاخر ان شنو؟ ان يزاحمه. لماذا؟ لان مزاحمته له كمزاحمته المن للموكل نفسه، والمفروض ان دليل وكالته ومأذونيته قاصر عن الشمول لما اذا زاحم نفس الموكل. والفرق بينهما ما نحن فيه من هذا القبيل، يقول المأذونية القائمة على أساس النيابة من هذا القبيل كما هو الحال في الفقيه. إذا كان القائمة على أساس النيابة حينئذ يكون تصرفه كنصرف المنوب عنه، أقدامه كأقدام المنوب عنه إلى آخره. قال ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته فيصح كلامه، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مهدونا في تصرف مغاير، وإن بنى عليه الأول ودخل فيه. هنا صحيح يصح المزاحمة. وأما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل، قاصر عن الشمول إلى ماذا؟ إلى مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو عليه، هو منه الموكل، مباشرة أو استنابة، كان حكمه حكم ما نحن فيه وإن كانوا هم وكلاء فقط من غير زيادة ولا نقيصة. والوهم المصنف يقول إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذل شنو المقدمة، كان قاسوا هاي الوكالات المتعارفة على محل الكلام، والحال احنا في غير هاي الوكالات المتعارفة ايضا نلتزم بعدم جواز مزاحمة وكيل لوكيل اخر اذا كان كل منهما بحكم الموكل وتصرفه كتصرف الموكل واقدامه كاقدام الموكل. هذا الوكيل بعد ان يقدم احدهم لا يجوز له ماذا؟ مزاحمته. والوهم ها ولو في المقدمات بعد ما هي المقدمات يجوز مزاحمته. ليش؟ لانه هاي تهيئه المقدمات كتهيئه الموكل للمقدمات، والمفروض ان دليل الوكاله ما يشمل مزاحمه الموكل في هذا الامر. اذا فهم الوكيل بان الموكل هو مستعد لكي يبيع الدار، هو يجي يستعد يروح يبيع الدار، هذا دليل الوكاله ما يشمله، قاصر عن الشمول الى. ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة، يعني بنفس التصرف، مو مقدمات التصرف على نحو يكون تصرفك كتصرف ذاك وإقدامك كإقدام ذاك، تهيئة المقدمات كتهيئة مقدمات الموكل نفسه. سيخلي فتأمل لعله إشارة إلى أنه ماكو فرق بين أدلة الوكالة وأدلة شنو النيابة، الفرق بينهما. يقول من يستفيد منها؟ هذا المعنى اللي يقوله ان ادلة النيابة هيجي، هو بناء على كلامه هيجي، ادلة النيابة تختلف عن ادلة الوكالة. ادلة النيابة يفهم منها تنزيل النائب منزلة المنوب عنه في كل اموره، فاقدامه كاقدامه، تهيئة المقدمات كتهيئته المقدمات الى اخره. المناقشة تقول لا، أدلة النيابة ما يفهم منها أكثر من التوكيل شخص وقيام مقام المنوب عنه في القيام بذلك الأمر، ما يفهم منها هذا التنزيل بحيث تكون المزاحمة مشكلة. هذا كله مضافا إلى اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام. يقول إذا جوزنا المزاحمة في محل كلامنا في الفقهاء الذي إذا تصدى أحدهم للقيام بأمر جوزنا للآخرين مزاحمته. يقول يلزم منا ماذا؟ اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام. سألها ليش يقول إلى ماذا؟ بالحكام المنوطة. بماذا؟ بالحكام، لأنه ستتزاحم على هاي المصالح في بعض الأحيان، وسوف يؤدي ذلك إلى ضياع هذه المصالح المرتبطة بهذه الأحكام، سيما في مثل هذا الزمان. يقول زمانه هو مو زماننا الذي شاء، زمان الحمد لله في خير وعافية، الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. شاع فيه من يدعي الحكومة يقوم بوظائف الحكام. زين، طبعا هذا دليل اختلال النظام. اذا تم هنا هم يتم في ولاية حدود المؤمنين نفسه بنفس البيان، هم تختل المصالح. شو الفرق بينهم في ولاية حدود المؤمنين؟ هم تختل، فينبغي هناك ايضا نلتزم بماذا؟ بعدم جواز مزاحمة مؤمن شنو لمؤمن اخر، بينما هو ذكر سابقا شنو انه لا تجوز المزاحمة بقول المطلق، مع ان الدليل يجري بنفسه هناك. وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي. إلزام قولي بأن يقول مثلا حكمت بأن هذا مثلا البيع صحيح، أو أن هذا لذاك مثلا، أو أن باكر أول الشهر، يمكن للفقيه أن يحكم بذلك لمصلحة. إلزام قولي أو لا فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم. فإذا دع يفرع على هذه النتيجة اللي وصل إليها أنه عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، مو كل إلزام يلزم به الفقيه شنو لا تجوز مزاحمة، لا، هاي الأمور التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم، هاي الأمور المتقدمة اللي سميناها بالأمور شنو الحسبية، مو هذه لا يجوز لفقيه أن يزاحم فقيها آخر فيها. فإذا دع يفرع عليها، فإذا قبض مال اليتيم من شخص، فقيه قبض مال اليتيم من شخص، أو عين شخصا لقبضه، مو هو قبضه، عين شخص لقبضه، أو جعله ناظرا عليه، جعل شخص ناظر على مال اليتيم، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الإمام عليه السلام، ولا شك في أنه لا يجوز للفقيه أن يخالف نظر الإمام عليه السلام. وأما جواز تصديها كأنه دفع دخل مقدر، حاصل هذا الدخل هو أنه يقول شلون أنت تقول والحال أن الجماعة يفتون بأنه في باب المرافعات يجوز ماذا؟ يجوز تصدي فقيه لمرافعة تصدى لها فقيه شنو؟ آخر، قبل أن يحكم طبعا، إذا حكم انتهت المشكلة، لا قبل أن يحكم، لكن تصدى لها يجوز لفقيه آخر أن يتصدى لنفس تلك المرافعة لأجل أن يحكم فيها. وإذا ما تجوز المزاحمة حين شلون جوزوا هذا المقدار؟ واضح النقض، النقض وارد، كيف يجوز للفقيه الآخر أن يزاحم هذا الفقيه مع افتراض كونه قد تصدى لتلك المرافعة؟ إذا هو تصدي كذا صد الإمام، وإن في المقام أيضا لا تجوز مزاحمته. هذا الداخل، دفع الداخل. مصنف يقول لا، قضية المرافعة لها حساب آخر، قضية المرافعة إنما تجب يجب على الحاكم أن يحكم في المرافعة بعد أن يتقدم إليه طرفا النزاع ويطلبان منه ماذا؟ أن يحكم. عندئذ يجب عليه أن يحكم، واضح؟ فإذا فرضنا أن طرفي النزاع في هذه المرافعة هم بطلوا على هذا، صحيح تصدى هذا للحكم، لكن هم بطلوا وطلبوا من فقيه آخر أن يحكم. واضح؟ حينئذ لا بأس أن يتصدى ذاك المن لهذه المرافعة لأجل الحكم فيها. لماذا؟ لأن هذا فعلا لا يجب عليه ماذا؟ الحكم في هذه المرافعة لأنه لم يطلب منه الطرفان ذلك، وإنما يجب عليه ويكون من وظائفه ويملك الولاية على ذلك ويملك حق الحكم في هذه المرافعة إذا طلب منه ذلك. فإذا لم يطلب منه ذلك كما هو مقتضى شنو؟ مقتضى تصدي الفقيه الآخر، لأن يعني الفقيه الآخر أيضا ما يجوز أن يصدى إلا بعد طلب الطرفين. فطلب الطرفان من هذا الفقيه التصدي، في هذه الحالة لا بأس أن يتصدى، وإن كان ذاك بانع لمن؟ بانع على التصدي لهذه المرافعة، كأنه لا ولاية له إلا في حال شنو؟ الطلب من الطرفين. فهذا الطرفان حينئذ نسأل الطرفان من طلبوا؟ إذا باقوا يطلبون من هذا الفقيه الأول ذاك ما يجوز لذلك، لكن نفس تصدي ذاك للمرافعة معناه أنه طلب منه شنو؟ ذلك، معناه ذلك بطلوا على هذا أجوا على هذا، هذا يجوز له التصدي. قال وجو أما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها الأول بل بنى على الحكم فيها الأول، مع ذلك يجوز لهذا أن يتصدى لها، فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم. وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، فإذا من له الحكم سأل ذاك يجب على ذاك ماذا؟ أن يحكم، وإن تصدى هذا وإن بنى على الحكم لكنه هو مو من وظائفه هذه. بل إيه؟ وأما جواز تصدي مجتهد، أحدكم عدم جواز تصدي؟ هالشيء؟ ها؟ خلاف الإسلام. لا لا، التعديل بالوجوب بمعنى أنه ليس من وظائفه، مو من شؤونه أن يحكم في هذه المرافعة إذا ما طلب منه ذلك، إذا ما طلب منه ذلك مو من شؤونه. إذا مو من شؤونه احنا شنو ما شنو مانع انه ذاك يتصدى لها اذا طلب منه ذلك. واضح؟ قال ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب والجد؟ في مسألة ولاية الاب والجد تقدم الكلام انه هل يشترط فيهما العدالة او لا. جئنا الى غير ولاية الاب والجد، مو العدالة، ملاحظة المصلحة او لا. هل يشترط في غير ولاية في ولاية غير الأب والجد كعدول المؤمنين والتصرف الفقيه أيضا يشمل ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ أم ما يشترط ملاحظة شنو؟ المصلحة لليتيم، يكفي فيه عدم المفسدة. قال ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة. يقول ظاهر كلمات الفقهاء هو اشتراط الغبطة واشتراط شنو؟ المصلحة. بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي اشتراط المصلحة، وأن الظاهر من التذكرة، يعني في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وهذا في مفتاح الكرامة أن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين. في ولاية غير الأب والجد يشترط وجود المصلحة. وعن شيخه في شرح القواعد أيضا مفتاح الكرامة، عن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب اشتراط المصلحة والغبطة. وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد اشتراط المصلحة كما تقدم سابقا. ويدل عليه مصنف، يستدل على اشتراط المصلحة ويدل عليه بعدما عرفت من إصالة عدم الولاية لأحد على أحد عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يدل عليه العموم بعد إصالة عدم ولاية أحد على أحد. إذن دليلين، دليل الأول هو الأصل، دليل الثاني هو العموم. بالنسبة للدليل الأول مقصوده هو ما تقدم سابقا أيضا، وهو أن الأصل هو عدم ولاية أحد ألمان على أحد، فهذا شيء ينفعنا في المقام، شلون نستدل به على اشتراط المصلحة في تصرف الولي، واضح؟ نستدل عليه باعتبار أن القدر المتيقن، لأن قاعد نشوك أنه يشترط المصلحة وما يشترط المصلحة، القدر المتيقن من الولاية هو شنو؟ ما إذا كان في تصرفه شنو؟ مصلحة. ما زاد على القدر المتيقن مشكوك الأصل به شنو؟ هو عدم ولاية أحد على شنو؟ على أحد. فإذا تصرف تصرفا ليس فيه مصلحة وإن لم يكن فيه مفسدة، مجرد أنه ليس فيه مصلحة هذا نشك في أنه يصح منه التصرف أو لا؟ منشك كما هو المفروض في مع الكلام، لقى نشوف عندنا نطرح المسألة للبحث أنه هل يشترط وجود المصلحة في تصرف الولي أو لا. إذا نشوف في صحة هذا التصرف في كونه وليا على هذا التصرف، الأصل هو شنو؟ عدم ولاية أحد على أحد، هذا ينتج لنا ماذا؟ اشتراط المصلحة في صحة تصرف الولي. مضافا إلى هذا يقول عموم الآية الشريفة، عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. خب المصنف يقول وحيث يدخل في تفاصيل الآية الشريفة، وكان المفروض يدخل بها من البداية لأن هم استدل بها ماذا سابقا، قال وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي، ولا هو يوضحوها على ما ينبغي، لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. توضيح معنى الآية، توضيح أول مرة يطرح المصنف احتمالات في الآية، احتمالات ثبوتية واقعية، بعدين يجي إلى مرحلة شنو؟ الإثبات، ومرحلة استظهار أحد الاحتمالات أو بعض الاحتمالات من نفس الآية الشريفة. قال أن توضيح بني، فنقول أن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة. أول ما يجي المصنف إلى كلمة القرب ولا تقربوا مال اليتيم، تقربوا شنو معناها؟ يطرح بها احتمالات، ثم يجي إلى كلمة ماذا؟ كلمة أحسن، إلا بالتي هي أحسن، شنو المقصود بها؟ هم يطرح بها احتمالات، وإلا بقية الكلمات في الآية معانيها شنو؟ واضحة. الأول القرب المقصود بالقرب هو مطلق التقليب والتحريك، لا تقربوا يعني مطلق الفعل اللي نسميه الفعل الوجودي اللي يتعلق بمال اليتيم، هذا المقصود مطلق التقليب والتحريك، كل الأفعال الوجودية التي تتعلق بمال بمال اليتيم، بحيث تشمل حتى الأفعال العادية، طبعاً نقلة من مكان إلى مكان، هذا مال اليتيم نقلة من مكان إلى مكان، هذا أيضاً لا يجوز إلا بالتي هي شنو؟ أحسن. لا تقربوا يعني لا تمارس أي فعل وجودي اتجاه مال اليتيم إلا إذا كان هذا الفعل شنو؟ أحسن. هذا الاحتمال الأول، مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى آخر. هذا المعنى يقول لا يشمل مثل إبقائه على حاله، على حال أو عند أحد، ما يشمل، لأنه الإبقاء أمر أشباب العدمي مو أمر وجودي، ما بي تقليب وتحريك، ما ما قرب، بقى هو هو موجود في مكان هو بقى، هذا الولي لم يقرب منه بناء على هذا المعنى، لأنه ما مارس فيه عملا وجوديا خارجيا، وإنما هو بقى، هذا بقى في مكان أو بقى عند أحد، مجرد إبقائه ما يكون مشمول لهذه شنو الآية. الآية تقول الفعل الوجودي لا يجوز ممارسته في مال اليتيم إلا إذا كان شنو أحسن، أما إبقاء في مكانه هذا لا، الآية ما تقول أنه لا يجوز إلا إذا كان شنو أحسن. فلو فرضنا أن إبقاء في مكان ليس أحسن من نقله إلى مكان آخر، ليس أحسن، مع ذلك يكون شنو جائزا، لأن الآية لا تشمل مثل هذا التصرف. هذا على المعنى الأول طبعا. زين، الثاني، المعنى الثاني للقرب المنهي عنه في الآية، وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا. فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه. ها، القرب يعني وضع اليد عليه بعد أن كان الإنسان بعيد عن مال اليتيم، يقول لا تقرب من مال اليتيم. يعني شنو لا تقرب؟ يعني لا تستولي عليه، لا تضع يدك عليه. بعد أن كان الشخص بعيد يقول لا تضع يدك عليه إلا إذا كان وضع يدك عليه شنو أحسن. واضح؟ فمرجعه إلى النهي عن ماذا؟ عن وضع اليد على مال اليتيم والقرب من مال اليتيم إلا إذا كان القرب من مال اليتيم شنو أحسن. الثاني، وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا. فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب شنو أحسن. فلا يشمل حكم ما بعد الوضع. هذا ناظر المن إلى مرحلة ما قبل وضع اليد عليه، فيقول أنت لا تضع يدك عليه إلا إذا كان وضع يدك عليه شنو أحسن. أما مرحلة ما بعد وضع اليد عليه، هذا الآية بعد مش من بناء على هذا المعنى. بعد أن وضع، كان لو فرضنا أنه وضع يده عليه قربه منه استيلاؤه عليه هذا كان أحسن من عدم قربه منه، جاز وضع يده عليه. لكن بعد مرحلة الوضع، لو فرضنا أنه بيعه كان أحسن، هل يجوز بيعه؟ الآية بعد ما تكون ناظرة إلى هذا. فلا يكون فلا يشمل حكم ما بعد الوضع. الثالث، الاحتمال الثالث، ما يعد تصرفا عرفا. كل هاي الأمور ما داعي لها أن نقيد بعدم شمول الأمر العدمي أو لما قبل الوضع دون ما بعد الوضع، ماكو داعي له. ما يعد تصرفا شنو عرفا، لا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تتصرفون، ما يصدق عليه التصرف العرفي في مال اليتيم، هذا هو المنهي عنه إلا إذا كان شنو هذا التصرف ها أحسن. فيشمل الأمور الوجودية، الأمور العدمية، يشمل إبقاء في مكان، يعني إبقاء في مكان أو عند أحد، تصرف عرفي في مال اليتيم، كل هذه الأمور لا تجوز إلا إذا كان شنو أحسن. الثالث، ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه شنو أحسن منه إلا بتنقيح المناط. هذا إبقاء بحاله كأنه يظهر من المصنف يقول هذا لا يعد ماذا تصرفا عرفيا في الشيء، لا يعد تصرفا تصرف تصرف كون يتصرف به، بيعه يأجره، واضح، نقله من مكان إلى مكان، علام تصرف. أما إبقاءه عند أحد أو في مكان هذا ليس تصرفا عرفيا في مال اليتيم، فالآية ما تشمله، واضح. فإذا فرضنا أن إبقاءه، إذا فرضنا أن إبقاءه بحاله تحت يده هل يكون هذا منهيا عنه؟ فيما إذا كان التصرف فيه شنو أحسن؟ إذا كان التصرف فيه ماذا أحسن؟ هل تنهى الآية عن إبقائه؟ لا، لأنه هذا مو تصرف. الآية تقول التصرف في مال اليتيم لا يجوز إلا إذا كان شنو أحسن. هذا ليس تصرفا، فلا تشمله الآية إلا بتنقيح شنو؟ بتنقيح المنار. نقول شنو الفرق بين ماذا، بين هذا التصرف وبين إبقاء عند أحد؟ إذا كان إبقاء عند أحد ليس مصلحة لليتيم وكان نقله إلى مكان آخر هذا فيه المصلحة، حينئذ الآية بتنقيح المنار تدل على حرمة إبقائه عند شنو؟ عند أحد، وإن كان ما تشملها بالدلالة شنو؟ اللفظية، باعتبار أن التصرف العرفي لا يصدق على شنو؟ على إبقائه. إذا ما يصدق على إبقائه إذا الآية ما تنهى عنه، فيما لو كان نقله أحسن ما تنهى عنه بالمدلول اللفظي، لكن بتنقيح المناط تنهى عنه، لأنه المهم هو مصلحة اليتيم. فإذا فرضنا أن الآية تنهى عن التصرف إذا كان هناك ما فيه مصلحة في قباله تنهى عنه، كذلك تنهى عن إبقائه إذا كان شنو نقله إلى مكان آخر فيه مصلحة اليتيم لكن بتنقيح المناط. قال فلا، كل هذا مبني على من؟ على عدم صدق التصرف العرفي على من؟ على الإبقاء. قال فلا تدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه إلا بتنقيح المناط. الرابع، احتمال الرابع والأخير، مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، مطلق الأمر كل شيء، فيشمل البيع والاقتراض والإجارة والكذا والكذا، وإبقاء أيضا شنو بحاله. هذا إبقاء هو أمر اختياري راجع إلى مال اليتيم، هذا لا يجوز إلا إذا كان شنو أحسن، أما إذا كان هناك أحسن منه فلا يكون جائزا. حينئذ شمله بالدلالة اللفظية مو بتنقيح المنار. قال مطلق الأمر الاختيار المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، والمعنى على هذا الرابع لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور بما إذا كان نقله أحسن من إبقائه يشمله ويدل على حرمته، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه إبقاءه قرب له بما ليس أحسن. واضح؟ لأنه شنو؟ تصرف في قرب له، قرب المعنى بمعنى مطلق الأمر الاختياري، هذا قرب له بما ليس أحسن لأن نقله أحسن من إبقاء بحسب الفرض. ذاك بالمناط، هذا مدلول لفظي يصير يدل على حرمة إبقائه، كلام كنفس الآية تدل على حرمة إبقائه. لماذا؟ لأن المراد بالقرب هو مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، وهذا أمر اختياري، إبقاؤه أمر اختياري للولي متعلق بمال اليتيم. الآية تقول يحرم عليك إلا إذا كان شنو أحسن، فإذا لم يكن أحسن كان غيره أحسن منه، فالآية تقول يحرم عليك، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن. وأما لفظ الأحسن، هاي كل الاحتمالات في لفظ القرب، وأما في لفظ ماذا؟ في لفظ الأحسن، هاي لفظ الأحسن أيضا المصنف يطرح فيها احتمالات لعلها أيضا أربعة كما في اللفظ السابق. فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، هذا أول احتمال، أن يراد به شنو أحسن، أفعل تفضيل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بشنو بالتي هي أحسن من غيره، أحسن من غيره. هذا احتمال. ويحتمل أن يراد به الحسن، يعني نسلخ منه معنى شنو؟ التفضيل، كما وارد كثيرا. هذا الاحتمال الثاني. ثم كل من الاحتمالين ينحل إلى احتمالين، فالاحتمالات تصير قد 4. ويحتمل أن يراد به الحسن، يعني لا تقربوا مال اليتيم إلا إذا كان فيه جهة حسنين، مو إلا إذا كان أحسن من غيره، إلا بجهة حسن يكفي في صحة القرب منا أن يكون بجهة حسن، وإن كان غير شنو أحسن منا. إذا كان غير أحسن منا على المعنى الأول ما يجوز، وإن كان بجهة حسن، لأنه لا تقرب ما شيء إلا إذا كان أحسن من غيره. أما على الثاني لا يجوز وإن كان غيره أحسن منه. ليش؟ لأنه يكفي في صحته أن يكون فيه جهة حسن، وهذا بجهة حسن، وإن كان غير أحسن منه. وعلى الأول، ياهو الأول يعني معنى التفضيل يبقى من سلخ عنه. وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه. إذا أخذنا معنى التفضيل، كن لاحظ المفضل عليه ما هو، موشي تفضيلتي يقتضي لا تقربوا مال اليتيم إلا إذا كان أحسن من، من هاي المين شنو من متعلق ياهو؟ احتمال الأول يقول يعني من تركه، واضح؟ إلا إذا كان التصرف أحسن من تركه، فكل تصرف نأخذه هو وتركه، إذا كان التصرف أحسن من تركه يكون شنو؟ جائزا. أما إذا كان التصرف مو أحسن من تركه فلا يكون جائزا. ابقاؤه بحاله، لحظة وياما ويتركه، ها؟ يعني نقله، إذا كان ابقاؤه أحسن من تركه يكون جائزا. بيعه، لحظة وياما ويتركه، إذا كان بيع أحسن من تركه يكون جائزا. وهكذا المفضول المفضل عليه. وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه، هذا احتمال أول في الاحتمال الأول كما يظهر من بعض. ويحتمل احتمال ثاني في الاحتمال الأول، ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره. هي ما ذكرت المفضل عليه إلا ما شنو؟ إلا ما هو أحسن، أحسن مطلقا، أحسن، أحسن من تركه ومن غيره من الأمور الأخرى، هذا هو الذي يكون شنو؟ جائزا. إذا كل تصرف كما انقارنا مع تركه كذلك لا انقارنا شنو؟ مع التصرفات الأخرى، فإذا كان أحسن منها عندئذ يكون جائزا، وإلا فلا يكون جائزا. ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرفات. احتمالان في الاحتمال الأول. وعلى الثاني، ثانياه سلخ من معنى التفضيل. فيحتمل الاحتمال الأول في الاحتمال الثاني أن يراد ما فيه مصلحة إلا إذا كان فيه جهة حسن، مو إذا سلخنا عن الأفضلية يعني فيه شنو؟ مصلحة، فيما فيه مصلحة. ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه إلا إذا كان فيه جهة حسن، يعني أن لا تكون فيه مفسدة، هذا هو الشرط. أما احتمال ثاني فصارت الاحتمالات تزيد 4. ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه على ما قيل من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله. أصلا حسن والقبيح، شنو الحسن؟ أحد معانيه يعني اللي ماكو حرج في ماذا؟ في فعله، يعني ماكو مفسدة وحزازة في ماذا؟ في فعله، مو ما فيه جهة حسن، حتى إذا ما فيه، ليس فيه جهة حسن، لكن ما دام ماكو حرج في فعله فهو ماذا؟ فهو حسن على ما قيل. وحينئذ قاعد يمثل، يطرح مثال المصنف ويطبق احتمالات المتقدمة على هذا المثال. لا لا بعد ما اجينا لمرحلة الاثبات ما عربنا سطر مشينا خلينا نعبر سطر محسن. قال ثم ان الظاهر ها هذا مرحلة الاثبات صحيح مرحلة الاثبات مصنف شيء يعني يستظهر استظهار. قال ثم الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث ياهو يعني التصرف العرفي ما يصدق عليه انه قرب عرفي وتصرف عرفي في مال اليتيم. ومن الاحتمالات الاحسن هو الاحتمال الثاني اعني التفضيل المطلق مو التفضيل من الترك لا التفضيل المطلق افضل من كل شيئين من تركه ومن سائر التصرفات التفضيل المطلق. وحينئذ فاذا فرضنا يطبق على مثال فقط نذكر المثال قال فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم اقتضت المصلحة بيعه فبعناه بعشرة دراهم اخلصنا منها ما بيها مشكلة. ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم نفسه ابقاء الدراهم او جعلها شنو دينار ان يبدلها بدينار بدلها بدولار ما بالنسبة له ما يضره ان يبقي دراهم او يبدلها بماذا بعملة اخرى او جعلها دينارا. فاراد الولي جعلها دينارا يريد ان يبدلها بدينار ما يضر اليتيم نفسه هنا. وش وقت يجوز لهذا التبديل وش وقت ما يجوز له واضح مع افتراض انه لا يتفاوت بالنسبة الى اليتيم ابقاء دينار او تبديلها ابقاء دراهم او تبديلها بدينار. قال فاراد الولي جعلها دينارا فلا يجوز لان هذا التصرف ليس اصلح من تركه بناء على ان الاحسن يعني الاحسن مطلقان الاحسن مطلقان وهذا التصرف ليس احسن من تركه بحسب الفرض انه لا يتفاوت فهو ليس احسن من تركه. فاذا لم يكن احسن من تركه لا يكون جائزا وان كان احسن من غيره من التصرفات الاخرى. لكن المفروض ان الاحسنية في المقام احسنية مطلقة يعني يشترط في صحة التصرف ان يكون احسن من تركه واحسن من سائر التصرفات الاخرى وهذا ليس احسن من تركه بحسب الفرض فلا يكون جائزا واضح. قال لان هذا التصرف ليس احسن من تركه وان كان يجوز لنا من اول الامر بيع المال بالدينار من البداية يجوز ان نبيع مال اليتيم بدال ما نبيع بعشرة دراهم نبيع بيش بدينار يجوز لانه ما فرق بين عشرة دراهم وبين الدينار. لكن بعد ان بعنا بالدراهم تبديل بالدينار هذا ليس احسن من ماذا من عدم تبديله فلا يكون جائزا. وان كان يجوز لنا من اول الامر ابقاء الدراهم او جعلها دينارا من اول الامر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدين دراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدان المصلحة المتعلقة ان تبدل العين بالنقد عشان النقد تبدله بعشرة دراهم او بدينار في السابق يجوز لكن بعد ذلك لا يجوز بناء على هذا المعنى. اما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز مو واضح. اذا جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه وهذا لا مفسدة فيه تبديله بالدينار بحسب الفرض ما بي مفسدة ما بي مصلحة اليتيم لكن ما بي مفسدة فيكون جائزا. وكذا لو جعلنا القرب بمعنى رابع يجي فيها الكلام وصلى الله على من كل من